الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى هي أربعة ترك الحرام وإتقان الفرائض وأداء ما استطعت من النوافل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عليها مدار خطب الجمعة التي سمعت والتي ستسمع. إذا سمعتم خطيباً يقول عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فهو يذكرنا بترك الحرام وإتقان الفرائض وأداء النوافل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا أكرمك الله تعالى بهذه الأربعة أنت إن عشت عشت سعيداً سواء في أزمة أو ما في أزمة، سواء في سيولة أو ما في سيولة، سواء في تضخم أو ما في تضخم، عيشك في سعادة وموتك في سعادة، حياتك خير لك ومماتك خير لك. لكن إن فارقتك لا قدر الله هذه الأربعة أو فارقك واحد منها فالأمر غير سار، سواء كنا في دعة أو كنا في راحة أو كنا في سعة أو كنا في بحبوحة، مخالفة أمر الله تعالى عاقبته شديدة في الدنيا والآخرة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، يعني تركتها. كذلك كان يقال لك ترك الحرام وأنت لا تستجيب، يقال لك إتقان الفرائض وأنت لا تلتفت، يقال أداء النوافل وأنت لا تكترث، يقال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأمر لا يعنيك. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، تترك. يا أيها الإخوة، ليس ثمة من حياة نسعد بها إلا في التمسك بأوامر الله تعالى. من أجل هذا شرعت خطبة الجمعة، ومن أجل هذا شرع التذكير بتقوى الله تعالى في خطبة الجمعة، حتى يتمسك الذاكر وحتى يذكر الناس. إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم استفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. وقال ربنا في وصف عباد الرحمن: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. أخرج الإمام الترمذي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا صلى الله عليه وسلم خيركم لأهلي. هذه هي الخطبة الخامسة عشرة في سلسلة خطب عنوانها الحياة الأسرية، تتحدث عن أهمية الأسرة وقيمها وطريقة بنائها في الإسلام وحقوق وواجبات أفرادها وخطط أعداء الإنسان في هدمها وطريقة حمايتها. عنوان خطبة اليوم: حنان الأمهات. أيها الإخوة، ما كنت يوماً أتصور أن يحتاج خطيب لخطبة يثير فيها الحنان في قلوب الأمهات أو يغريهن بالعطف على أولادهن والرأفة بهم. ذلك لأن حنان الأم فطرة أودعها الله تعالى في قلوب الأمهات كلهن، ولو كن عجماوات. حتى المخلوقات الدنيا تحن الأم على ولدها، ولأن شريعة الله تعالى زكت هذه الفطرة ووعدت الأمهات بالثواب الكبير عليها، ولأن نساء هذه البلاد معروفات برأفتهن الكبيرة وحنانهن الواسع على أولادهن، أردت أن أخطب هذه الخطبة. كتب أحد الفقهاء الأدباء متحدثاً عن أمه يقول: إني أكتب اليوم عن أمي، ولكن كل واحد منكم سيقرأ فيه الحديث عن أمه هو. مات أبي وتركني مع 3 إخوة ذكور وأختين، كنت أكبرهم، لم أكمل 17. حملت أمي العبء كله، كانت أماً وكانت أباً، لم تجد ما تدفئ به الدار فأدفأتها بعاطفتها وحنانها. ألا يذكر كل منا دفء حنان الأم حين كانت تضمه إليها في ليالي الشتاء الباردة؟ ما كانت تملك إلا هذه العاطفة وهذا الحنان. ما ترك أبي مالاً في الصندوق ولا وديعة في مصرف، كانت أمي تدبر أمر البيت وتدبر نفقاته وتخيط هي الثياب. عاشت بعده 7 سنوات ما استمتعت فيها يوماً بمتعة ولا وجدت تسلية ولا راحة، كانت تعيش لأولادها، تطعمهم من طعامها وتلبسهم مما صنعت يدها، وتحثني على أن أدرسهم دروسهم وأراجع معهم كتبهم لأنها لم تكن متعلمة. كانت إذا جاء العيد صنعت بيدها الحلوى التي لا تستطيع أن تشتريها بالمال، كانت تطبخ بدل الطبخة الواحدة طبخة لكل ولد، وتقدم لكل منهم الأكل التي يحبها إدخالاً للسرور عليه، ولو كان ذلك على حساب راحتها وصحتها. وعدت في يوم أليم إلى الدار فوجدت أمي معصوبة القدم، وإذا هي تسر في أذني أن في رجلها جرحاً صغيراً من مقص سقط عليها، فهممت أن آتي بالطبيب، فقالت: لا، لم ترد أن أتعب أنا بدعوة الطبيب، ولم تحب أن تزعج إخوتي بمعرفة الخبر. وهونت من أمره فرأيته هيناً ووضعت عليه قليلاً من صبغة اليود ورباطاً، وأصبحت فأوهمتني أن الجرح قد برئ، ولم أعلم إلا بعد حين أنها أمضت ليلها كله ساهرة لأن الألم لم يكن ليدعها تنام. كانت تدور في الدار يمنعها حبها أولادها من إيقاظهم، فهي على ألمها تتعهدهم واحداً واحداً كأنها تودعهم. فلما امتد الوجع إلى اليوم 3 واشتد ولم تعد تستطيع احتماله أخبرتني به، وحاولنا علاجها عند الطبيب، لكن الجرح الشديد تمادى أذاه إلى ساقها كاملة، فتوجهنا إلى المشفى، ودخلت أمي غرفة العمليات وترقبنا خروج الطبيب يبشرنا بسلامة أمي، لكنه ظهر ينطق وجهه قبل أن ينطق لسانه يخبر أن أمي لن تخرج إلا محمولة على الأعناق. لقد ماتت أمي. وكتب أحد الأدباء متحدثاً عن حنان أمه يقول: لا أعرف الأمهات كيف يكن، ولكني أعرف أمي كيف كانت. كان حنانها عجيباً، كانت إذا مرضت ووصف لي الطبيب دواءً لا تدعني أجرع منه إلا بعد أن تجرع هي منه، وكثيراً ما كنت أقول لها: يا أمي كفي عن هذا، فتقول: يا بني إنه قلب الأم. أقول لها: لكنه عمل لا نفع منه، تقول: نعم، ولكن ليطمئن قلبي. لما نجحت في امتحان الشهادة الابتدائية جاء ابن عمتي مهنئاً وأشار عليها بأن تكتفي من تعليمي بهذا القدر لما كنا فيه من العسر، فأبت فألح فأنكرت ذلك منه وزجرته عن اللجاجة فيه وأكدت أنها ستعمل لنتعلم إن اضطر الأمر إلى ذلك. أيتها الأخوات الكريمات والأمهات الفاضلات، لا غرابة فيما سمعتم، فهذه هي الأم التي نعرفها، وقد رفعها الله تعالى بحنانها وبرها لأولادها ورعايتها زوجها مكانا عليا يتمناه كبار الأولياء. أخرج الإمام مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها، فأطعمتها 3 تمرات، فأعطت كل واحدة منهما تمرة، ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها، فاستطعمتها ابنتاها، فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما، فأعجبني شأنها، فذكرت الذي صنعت للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل قد أوجب لها بها الجنة وأعتقها من النار. كل الأولياء، كل الصالحين، كل العباد، كل الحجاج، كل المتصدقين، كل العلماء ماذا يريدون؟ يريدون أن يدخلهم الله الجنة وأن يجيرهم من النار. هذه الأم بحنانها أوجب الله لها الجنة وأعتقها من النار. إنها رحمة الأم بولدها وحنانها عليه، وجزاء الله تعالى لها بهذا الحنان وهذه الرحمة. أخرج أبو يعلى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول من يفتح باب الجنة إلا أنه تأتي امرأة تبادرني في مرة تسابق سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم. من الذي سيدخل الجنة أولاً؟ سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أو تلك المرأة؟ أنا أول من يفتح باب الجنة إلا أنه تأتي امرأة تبادرني فأقول لها: ما لك ومن أنت؟ فتقول: أنا امرأة قعدت على أيتام لي. بحنانها ورحمتها وعطفها على هؤلاء الأولاد ستدخل الجنة أولاً. إنها شفقة الأم على أولادها وحنوها عليهم، وجزاء الله تعالى لها بهذا الحنان وهذه الشفقة. جاء في الأثر: لو رحم الله أحداً من قوم نوح لرحم أم الصبي. تذكرون أن في زمن سيدنا نوح الله أغرق الأرض التي كان عليها هؤلاء الكفار الذين لم يستجيبوا لنوح. جاء في الأثر: لو رحم الله تعالى أحداً من قوم نوح لرحم أم الصبي. ذلك أن الله تعالى لما أغرق قومه بعد كفرهم خشيت أم الصبي على صبيهم، فخرجت إلى الجبل حتى بلغت ثلمة، فلما بلغها الماء خرجت به حتى استوت على الجبل، فلما بلغ الماء رقبتها رفعت يديها حتى ذهب بها الماء. فلو رحم الله منهم أحداً لرحم أم الصبي. إنه عطف الأم على أولادها. أيتها الأمهات الكريمات والأخوات الفاضلات، مما دفعني للحديث عن حنان الأم حاجة الأسرة الناجحة والأولاد الأسوياء إلى أم حنون. لقد بتنا نرى ونسمع قصصاً عجيبة عن قسوة قلب لا رحمة فيه، وعن غلظة فؤاد لا حنان فيه. نسمع عن أم تركت طفلتين بعمر الزهور عند أبيهم ومضت حردانة لبيت أهلها تطلب طلاقاً لتبقى البنات من دون حانية ولا راعية. فأين حنان الأمهات الذي عرفناه من أمهاتنا؟ نسمع عن أم ولدت بالأمس في المشفى وطلبت أن يتصل أحد بوالد الوليد ليأتي المشفى ويأخذه، فهي لا تريد أن تراه ولا تريد أن تضعه على ثديها. فأين حنان من عرفنا من الأمهات؟ نسمع عن أم تبقى نائمة في الصباح بينما يذهب أطفالها الصغار إلى المدرسة ولا يجدون من يقدم لهم طعام الإفطار أو يضع في حقائبهم ما يأكلونه في المدرسة، فيبقون جائعين إلى أن يعودوا، أو تمتد أعينهم لما في حقائب أصدقائهم من لذيذ الطعام، ولا يجدون من يرتب لهم ثيابهم أو يسرح لهم شعورهم أو يودعهم من وراء الباب. فأين حنان من عرفنا من الأمهات؟ نسمع عن رجل يدخل بطفله المريض عيادة الطبيب، لما سأله الطبيب عن والدة الطفل أخبره أنها في لقاء مهم مع صديقاتها، ولما سأله عن زمن بداية المرض اتصل الأب بالأم ليسألها فقالت إنها لا تدري، ولكن يمكنه الاتصال بالخادمة ليسألها فهي التي تعتني بالطفل عادة. أين حنان من عرفنا من الأمهات؟ نسمع عن زوجة تقول إنها ليست على استعداد لتضييع مستقبلها الوظيفي لصالح أطفال صغار، فأين حنان من عرفنا من الأمهات؟ نسمع عن أم طبيبة حافظة لكتاب الله ألقت بكل أحمال بيتها على بنتها ذات 11 عاماً لتتفرغ هي لأعمال المسجد وللمعالجات في العيادة، فأين حنان من عرفنا من الأمهات؟ نسمع عن أم سافرت منذ 3 سنوات مع ابنيها إلى بلد أوروبي وتركت ابناً لم يتجاوز 5 سنين مع زوجها في الشام. كيف استطاع قلبها أن يتحمل أن تترك ابن 5 سنين لوحده مع أبيه؟ نسمع عن خطاب غريب عجيب يحدث المرأة عن تحقيق ذاتها خارج أسرتها ويخبرها بأن خيرها إلى نقص وخير أولادها إلى ازدياد، فلتراعي نفسها أولاً ثم لتقدم ما تسمح به نفسها لأولادها وزوجها. أنت عم تكبري دون صغار لساعتهم، خيرك عم بيروح ما هن خيرهم لقدام، ليش تأسري حالك من أجلهم؟ عجيب، من أين جاء هذا الخطاب؟ كيف صدر إلينا؟ كيف صارت بعض البنات تتكلم بهذه اللهجة الغريبة الأجنبية الخارجة عن كل معاني الإنسانية بل الحيوانية؟ لكن هذه تعاليم لا دينية، هذه التعاليم التي تخرج عن الإيمان تحول القلوب إلى صخر. كتب الشاعر اللبناني إبراهيم المنذر قصة شعرية مؤثرة تتحدث عن حنان الأم، يقول فيها: أغرى امرؤ يوما غلاما جاهلا بنقوده حتى ينال به الوطر، قال: ائتني بفؤاد أمك يا فتى، ولك الدراهم والجواهر والدرر. فمضى وأغمد خنجرا في صدرها والقلب أخرجه وعاد على الأثر، لكنه من فرط دهشته هوى فتدحرج القلب المدرج إذ عثر. ناداه قلب الأم وهو مدرج: ولدي حبيبي، هل أصابك من ضرر؟ فكأن هذا الصوت رغم حنوه غضب السماء به على الولد انهمر، فاستل خنجره ليطعن نفسه طعنا سيبقى عبرة لمن اعتبر. ناداه قلب الأم وهو مدرج: كف يدا ولا تطعن فؤادي مرتين على الأثر. يا أيتها الأمهات، يا أيتها الزوجات، يا أيتها الأخوات، لن تستقيم أسرنا من دون حنان الأم، لن يخرج أولاد أسوياء من دون حنان الأم، لن تكون بنات صالحات من دون حنان الأم. حنانكن على أولادكن ينشئ للمجتمع نشأا سويا، سوي الأخلاق، سوي الأفعال، سوي الطباع، ويرضي ربكم، ويفرح نبيكم، ويقوي أواصر الترابط في مجتمعكم. واذكرنا قوله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن. واذكرنا أن الله أودع في قلوبكن من الرحمة والشفقة ما فيه سبب سعادتكن وسعادة أسركن. أيها الإخوة، هذا حديثي لكم عن حنان الأمهات. واذكروا أن الزواج عبادة، وأن الحفاظ على الأسرة دين، وأن دعم الأسر القائمة والقادمة صدقة جارية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين، استغفر الله.